لما بتتعدد الروايات بتستدعي المحكمة التاريخ، لأنه الحقيقة ما بتخاف من الأسئلة.
الجمهورية اللبنانية ومحكمة التاريخ. قبل ما نفتح ملف القضية رقم 2، بتراجع المحكمة ما ثبت بسجل الجلسة السابقة وبتطلب من كاتب المحكمة تلاوة خلاصة الجلسة السابقة.
في الجلسة الأولى بحثت المحكمة في الدولة اللبنانية في قدرتها على ممارسة سلطتها وفي المؤسسة العسكرية وفي الظروف التي جعلت الدولة عاجزة عن احتكار القوة على كامل الأراضي اللبنانية.
أنهت المحكمة جلستها الأولى من دون ما تجاوب على سؤال أساسي، إذا كانت الدولة عم تضعف وإذا كان الأمن عم ينتقل تدريجاً من المؤسسة الرسمية للشارع، شو بيصير للإنسان اللي عم بيلاقي حاله قدام الخطر؟ بينطر الدولة؟ بيغادر؟ بيحمل سلاح؟ ولا بيكون حمل سلاح قرار فردي ولا نتيجة مسار كامل بيدفع جيل من الشباب ليعتقد بأنه الدفاع عن منطقته ووجوده صار مسؤولية شخصية؟ لهيك تفتتح المحكمة اليوم ملف القضية رقم 2، ليش حملوا شباب لبنانية سلاح؟ باسم الحقيقة تفتتح الجلسة الثانية. من بعد ما كانت الدولة هي موضوع التحقيق بالجلسة السابقة، بتنتقل المحكمة للإنسان، للشاب اللي كان يعيش حياته بصورة طبيعية، يروح على الجامعة، على شغله، على بيته، بعدين لقى حاله ببلد عم تتراجع فيه المؤسسات وعم تتوسع فيه رقعة العنف وعم بتصير الحماية الذاتية جزء من الحياة اليومية. ولكن قبل ما نسأل هالشاب ليش حمل سلاح، لازم نسأل سؤال أكثر صعوبة. هل بلش حمل سلاح بيوم اندلعت الحرب سنة 1975، ولا جذور هذه الظاهرة بترجع لسنوات سبقت الحرب؟ حضرة كاتب المحكمة، قدم للمحكمة المستند الأول.
حضرة الرئيسة، تطلب المحكمة تثبيت المستند الأول.
فليثبت.
المستند الأول عبارة عن خط زمني للأحداث التي سبقت الحرب اللبنانية وترافقت مع بداياتها، ويتضمن محطات أساسية من بينها تصاعد التوتر السياسي والأمني في الستينات، الوجود المسلح الفلسطيني بعد انتقال قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى لبنان، اتفاق القاهرة عام 1969، تطورات السبعينات، ثم اندلاع الحرب اللبنانية عام 1975 وتفكك أجزاء من مؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية خلال عام 1976. ونبرز تحديدا تقريرا من صحيفة نيويورك تايمز عن انهيار الدولة اللبنانية في آذار عام 1976. في 19 أذار عام 1976 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عن حالة لبنان، وجاء في التقرير أن الجيش اللبناني قد تفكك وأن قوة الشرطة قد اختفت وأنه لا يمكن للمرء أن يقود سيارته 5 دقائق في بيروت دون أن يمر على حاجز مسلح. ووصف التقرير الحالة بأنها تحلل كامل للدولة، وكتب التقرير أن الحرب التي بدأتها الأحزاب المسيحية اليمينية لإعادة تأكيد السيادة الوطنية التي كانوا يخشون أن تكون قد انتزعت منهم من قبل حركة الفدائيين الفلسطينيين المسلحة، انتهت بسيطرة سورية وفلسطينية ويسارية على 50% من البلاد.
بتسجل المحكمة أنه هالمستند ما بيقدم حكم على هيديك الأحداث، إنما بيثبت بس تسلسل الزمني. ولكن المحكمة بدها تعرف شيء تاني، هل يمكن أنه نطلب من شاب لبناني سنة 1976 أنه يفهم كل هالتعقيدات السياسية والاستراتيجية، ولا اللي كان عم بيشوفه قدامه كان أبسط بكتير؟ منطقة مهددة، طريق مش آمن، مؤسسة رسمية غير فاعلة، مجتمع بلش ينظم حاله للدفاع عن نفسه. حضرة الكاتب، استدعي الشاهد الأول.
حضرة الرئيسة، الشاهد الأول أمام المحكمة.
حضرة شاهد المحكمة، المحكمة بدها تذكرك أنه ما عم نطلب منك تدافع لا عن فريق سياسي ولا أنك تصدر حكم على الحرب، بدنا نعرف كيف بيقرأ المؤرخ هيدي اللحظة. وأنتو كباحث في التاريخ الحديث والمعاصر، من بعد ما قطع المستند الأول لما منشوف سنة 1975، يمكن نبين الموضوع بالنسبة لنا واضح لأنه عرفنا شو صار من بعدها، بس الشاب اللي كان بهديك المرحلة شو كان عم يشوف قدامه تاريخيا؟
ما حدا كان شايف انه الامور لا حتطين 15 سنه او حتطول 15 سنه. فمن جوله لجوله شباب ناس ما كانوا عم بيستوعبوا شو عم بيصير، وما حدا منه كان متوقع انه عن جد فاتوا بعنف ما له حدود وما له وقت انه يخلص.
المحكمه بدها تكون دقيقه هون، هل كل شخص حمل السلاح بالحرب اللبنانيه كان جزء من المقاومه؟
كل اللي حملوا سلاح بالحرب بوقتها، خلينا نحكي انه فينا نقسمها على 3 مراحل. عندك اول مرحلة، ولا ممكن نعتبر انه اللي حمل سلاح الى جانب الفلسطيني، وهذا عم نحكي بمبدأ سياسي، هو كان مقاوم. اما اللي حمل سلاح دفاعا عن عرضه وعن شرفه وعن بيته وعن الشارع اللي ساكن فيه، عن اهله وعن ضيعته، وجرب يساند القوى الامنية وخاصة الجيش اللبناني بهذاك الوقت، هيدا مقاوم فعلي وحقيقي.
لانه في نقطة مهمة بدها تثبتها المحكمة، ما بدها تساوي المحكمة بين كل أشكال التسلح وبين يمكن بداية نشوء المقاومة اللي عم بتحقق فيها هيدي السلسلة من الجلسات. لأنه إذا كان الأمر هيك، يعني نحن عم ننبش لنميز بين التسلح وبين نشوء عمل مقاوم، كان في عنا مظاهر واضحة بتقلنا أنه هول مجموعات عم تتسلح لسبب ما وهيدي مجموعات عم تتسلح لتروح على عمل مقاوم، في شيء بيذكروا التاريخ بهالإطار؟
ببدايات الأحداث يعني ما حدا كان رايح على تنظيم إذا بدك العمل العسكري والعمل الأمني، وهذا بدك تنطر لبعد حرب السنتين أو ما يعرف حرب السنتين لشهدنا فعلا ترتيب هالخيار العسكري المقاوم المسلح، وبلشنا نشهد على يعني خلينا نقول وثائق ومواد أرشيفية من دفاتر مهمات لاجتماعات معينة لتقارير مخابراتية بتقدر تعطيك فكرة عن هذه الأسباب، ولكن بالعين المجردة خلينا نقول أو بالأرشيف البصري، ما هيك اللي نحن بنشوفه واضح جدا أنه اللي كان حامل بارودة ولابس ثياب منا متناسقة وكأنه طلع دغري من بيته هلأ، هيدا كان عم يدافع عن بيته، واللي كان منظم ولباسه العسكري لباس هيك كله بيشبه بعضه، هيدا كان عنده هدف آخر مختلف عن أنه يدافع عن بيته هلأ، بل كان عنده هدف أنه يكون عم يتعدى على مناطق تانية ويفرض سيطرة على مناطق تانية.
بس التاريخ ما بيذكر أنه بعدين تحولت قصة التسلح خلينا نقول العفوي لصار تنظيم فيما بعد.
طبعا هيدا عم نحكي بعد نهاية حرب السنتين، وتطور إذا بدك القوى المتصارعة بفترة ما يسمى الحرب الأهلية،
يعني
لأنه عندك العامل الأساسي هو الدخول السوري وبداية يعني وضوح دور هذا الوجود السوري، من وجود تحت مظلة عربية لقوات ردع عربية إلى وجود عسكري سيطرة عسكرية. وهون يعني لما السياسة ما بقى تنفع لما صار في حضور عسكري كتير كبير لكمان دولة غريبة هي سوريا في الداخل اللبناني، صار في حاجة لتنظيم عسكري من حديد، وبس نحكي عن تنظيم عسكري جدي يعني عم نحكي عن ألوية وقطعات وشعب وأرشيف وإعلام وما إلى هنالك. هون صار فيك فعلا تشوف هذا الأرشيف وتفهم فعلا شو كانت الهدف وشو كان إذا بدك استراتيجية هذا العمل المسلح.
يعني المحكمة ما فيها تفهم هذا الانتقال بلا ما ترجع لسنة 1976 تحديدا.
بدها تنطر شوي أكتر ل78، يعني حرب المئة يوم، الأمور صارت أكتر جدية وصار في تنظيم أكتر. ولكن من المقلب الآخر، لا من 69 يعني إذا في إمكانية ندخل على الأرشيف الأشياء واضحة وفيك تقرأ كتير أشياء وتفهم فعليا سبب حمل السلاح بهذيك المرحلة والتعدي على الأراضي اللبنانية.
بتشكر المحكمة إفادتكم. كاتب المحكمة قدم المستند الثاني.
المستند الثاني هو مجموعة وثائق تتعلق بالتنسيق العسكري بين القوى المسيحية المسلحة خلال عام 1976، وصولا إلى إنشاء صيغة موحدة حملت اسم القوات اللبنانية. وتثبت الوثائق أن عملية التوحيد لم تكن حدثا وقع في يوم واحد، بل جاءت بعد مرحلة من التنسيق العسكري بين قوى متعددة، خصوصا خلال معارك عام 1976، وتشير إلى أن إنشاء صيغة القوات اللبنانية كإطار عسكري موحد تم في 30 من آب عام 1976 بعد انتهاء معركة تل الزعتر، مع تشكيل قيادة موحدة ضمت ممثلين عن عدد من القوى المسلحة.
هون المحكمة بدها تكون دقيقة جداً، ما بدنا نقول إنه المقاومة اللبنانية ظهرت فجأة، ولا بدنا نقول إنه كل شيء سبق ما كان مقاومة. نحن قدام مسار مبادرات تنسيق معارك ثم محاولة توحيد. والآن إذا كان هناك من يقول أن التنظيم ما كان نتيجة فكرة سياسية وبس، بل نتيجة تجربة عسكرية فرضت حالها على الأرض، لازم نشوف هيدي التجربة. بطلب منك كاتب المحكمة أنه تقدم المستند الثالث.
المستند الثالث هو خريطة العمليات العسكرية في منطقة تل الزعتر ومحيطها خلال عام 1976، مرفقة بتسلسل زمني للمعركة.
إذا فيك تقرأ لنا كاتب المحكمة التوضيح اللي ترافق مع المستند الثالث للإجابة عن سؤال لماذا تل الزعتر؟
أرفق مع المستند التوضيح الآتي: تل الزعتر لأن المعركة شكلت محطة عسكرية كبيرة في ذلك العام، وشاركت فيها قوى مسلحة عدة ضمن تنسيق عسكري مشترك، وتشير المصادر إلى مشاركة الكتائب والنمور والتنظيم وحراس الأرز والحركة اللبنانية، إلى جانب وحدات من الجيش اللبناني يقودها ضباط مسيحيون ضمن قيادة عمليات مشتركة.
إذن نحن قدام تجربة ميدانية دفعت هذه القوى لأنها تكون عم تشتغل مع بعض، وهون بيجي سؤال أساسي رح يجرب المستند التالي يجاوب عنه: هل كان حمل السلاح بالنسبة لهؤلاء الشباب فعلا فرديا، ولا بلش يتحول لانتماء لقوة منظمة إلى قيادة وهيكلية وهدف؟ حضرة كاتب المحكمة استدعي الشهيد التاني.
حضرة الرئيسة، الشاهد الثاني أمام المحكمة.
حضرة الشاهد الثاني، عرف المحكمة عن حالك.
أسعد سعيد، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية ومستشار الرئيس الحزب للشؤون التنظيمية.
أنا بهيدي المرحلة من التحقيق ما بدي أسمع لا تحليل سياسي ولا إعلامي، بدي أسمع من شخص عاش هيديك المرحلة، وين كان بال76، قدي كان عمره، شو كان عم يعمل قبل ما يحمل السلاح. كرمال هيك رح أطرح عليك بعض الأسئلة، بس بدي تطلع على الخريطة لأنه أكيد بتأثر علينا.
أوكي،
أول سؤال، وين كنت بال76 وقدي كان عمرك؟
بال76 كنت بمنخرط بالحرب بلبنان، حرب يسموها حرب السنتين، كنت فعال فيها بكل الجبهات، وكان عمري بال22 سنة.
شو كنت تعمل قبل ما تحمل السلاح؟
مثل كل العالم كنا تلاميذ مدرسة لحديت ما خلصت أيام الترمينال، وعوقتها نحن كان في الخدمة الإجبارية، رحت خدمت سنة كاملة بالجيش، نقلنا بين البقاع جنوب وزارة الدفاع المراكز اللي خدمت فيها الحديث ما صارت معارك معركة 13 نيسان 75، وكنت يعني عم بخلص من فترة خدمتي بالجيش، ونزلت مثل كل هالعالم يلي شاركوا ليدافعوا عن أرضهم، خاصة أنه نحن سكان فرن الشباك عين الرماني، يعني الحرب كانت بتعنينا مباشرة لألنا.
كيف كانت حياتك؟ كانت حياة هادية؟ كانت عندك طموح لبكرة؟ شو كنت عم تفكر وتخطط لحياتك؟
يعني مثل كل تلميذ بيخلص الترمينال عنده مرحلة شو بده يعمل وين بده يروح. اجت فترة الخدمة الإجبارية، يعني مثل قطشت هالإيلان اللي عنده إياك الواحد، ونزعتنا كل التفكير اللي كنا بدنا نعمله. يعني هل هي إيجابية؟ كانت بالنسبة لإلي كانت إيجابية على صعيد الوطن، بس بلا على الصعيد الشخصي ما في شيء كنت مخططه وانتزع، لا أبدا. كنا ناطرين مثل كل العالم يخلصوا الترمينال، بيعملوا أول سنة، زبطت ما زبطت معهم بغيروا، بيكون عندهم أول سنة، إلا يلي كانوا بدهم يعملوا ميدسين أو هندسي بيكونوا مقررين وفايتين على هالدومين. أنا شخصيا ما كان عندي هالشوا بين الاثنين، عشان هيك شيء أساسي فعلي لا ما كان في شيء.
طيب أي متى بالضبط حسيت أنه حياتك الطبيعية بطلت ممكنة؟
حياتي الطبيعية بطلت ممكنة وقت خدمتي بالجيش، وقت خدمت السنة كاملة بهالمناطق كلها سوا، لأنه خدمتي بأبلح كانت تجربتي مع المكنة العسكرية المنظمة اللي هي كانت الجيش اللبناني. بس لما انتقلت على الخدمة بجنوب هوني كانت صدمة كبيرة بالنسبة لي، إنه نحن عم نخدم كرمال الوطن. وين كانت؟ كانت بمرج عيون. مرج عيون عندك المنطقة الأساسية مفتاح منطقة العرقوب اللي هي فتح لاند كانت، يلي كانوا الفلسطينيين يروحوا ويجوا ويعملوا اللي بدهم اياهم فيها. وصرنا نشوف انه يعني انا شخصيا نشوف انه شو عم نعمل نحن هون، وهالفلسطيني رايح جاي بيعمل اللي بده اياه وما حدا كان يسترجع يحكي معه شيء، لانه بعد 69 اجاهم مثل بطاقة تسهيل مرور وين ما بدهم ليعملوا العمل الفدائي. وكانت منطقة كفرشوبة، الهبرية، رشاي، الفخار، كل المنطقة هيدي حتى لي يتحركوا منا، ونحن كجيش موجودين تحت كطالب احتياطي عم بخدم خدمة الإجبارية. كتير أثرت فيي أنه نحن اللي زي كون عم نعمل شيء ونحن ما نعمل شيء أبدا. هاي الفترة كتير صدمتني وخلتني أرجع أفكر بكذا شغلة للمستقبل.
يعني هذه الصدمة كانت كفيلة أنك تقرر أنه تروح على مطرح تاني، ولا في حدا طلب منك أنه ليش ما بتنضم لنا وبتحمل سلاح تندافع؟
هي قبل مرحلة الـ 75 كان في جو شوي صغيرة متوتر بين الجيش والقوى الفلسطينية، صار في مظاهرات ناس مع ناس ضد. لكن شارك مع كل العالم يلي ضد هالعمل هيدا ودعم للجيش. بس وعد ما فتت هالمرحلة هونيك لا خلص أخذت قرار أنه إذا في شيء أنا لازم شارك فيها، وما حدا طلب مني. يعني أنا لما صارت تركت الخدمة الفعلية من سن الاحتياط لقيت أنه لا أنا شخص مدرب عندي خبرة وعندي سلاحي أنا بالبيت لحالي، رحت ما حدا طلب مني. رحت كان في بيت كتائب حد بيتنا، رحت وعرضت حالي أنه أنا مستعد إذا بدكم شيء، أنا مستعد عندي سلاح وأنا مدرب.
كنت عم تفكر يعني بالسياسة لما رحت على بيت الكتائب، ولا لا كنت عم تفكر بشي تاني؟ يمكن عم بتفكر أنه إذا تأزمت الأمور أنا بدي أحمي بيتي بدي أحمي عائلتي، ولا لا كنت عم تفكر أنه في مشروع سياسي أنا بدي دافع عنه؟
أول تفكير كان لا، المدافعة عن البيت عن الأهل لا، كنا نحنا بدي دافع عن منطقتنا يلي هي عن رمانة فرن الشباك، بلشت الحرب فيها وكل العالم كانت معنية. يلي الناس كانوا شقفة من بيتهم متريس بتطل على طريق صيدا القديمة، والشقفة الثانية كانت قوطة النوم والمعيشة تبعهم. الأساس كان إنه لا بدنا ندافع عن هالمنطقة اللي عايشين فيها، عن أهلنا، عن المنطقة يلي عطيت كتير للبنان، إنه عطيت كتير لأنه ما تقلي بلش الحرب بينت بعدين إنه هي عطية، بس لا عطيت كتير من زخم شبابها واندفاعهم. حسيت انه لا لازم انا اعمل شيء، وعشان هيك التحقت بالاقرب مركز لحد بيتنا.
يعني كان يصير احداث قدامك تخليك تقول انه بده يصير شيء انا لازم اكون جاهز حتى احمي، ولا لانه كنا عم نفكر انه في تغيير بالسياسه ما بنعرف لوين رايحين، كنا مفكرين يومين وبتخلص؟ بنسمع كتير سرديات، بدي اعرف اختبارك الشخصي.
انا شخصيا كنت تلميذ بالفرير فرن الشباك، فيها كانت للتروزيام، بعدين لازم تنتقلي يا للسكرتكور يا الكوليج دو لاسال لتكملي سجون باك تيرمينال، وما كان بعد فيه المول لاسال. انا انتقلت من فريفرن الشباك على فريف بيت ماري، وكان يخدنا الاوتوكار من فريفرن الشباك ليطلعنا على بيت ماري، بس كان طريقه شوي صغيره هيك سبيسيال، يطلع من الشفرولي يقطع بمنطقه بسموه قلعه البسينات او جسر الباشا، وليكمل على المكليس ليطلع على بيت ماري. هوني كان يمروا بالمخيمات الفلسطينية، يعني كنا نشوف الصاعقة وقاعدين على التلة حاملين سلاحاتهم وعم يتطلعوا. نحن أوتوكار مرئين ليكونين هدول من اللي مسلحين القاعدين على على الطرقات عم يطلعوا على الاوتوكارات الفايته، او اذا كان في عجقه اللي حتى يزمط الاوتوكار يمر بقلب جسر الباشا، نمر بقلب الشقفه من المخيم. نحن طالعين على المكلس كنا نشوف او حدا منهم طالع من تل الزعتر ويجي على اللي يشتري غراض بتلاقي طالع بسلاحه. يعني هالشغل كتير اثرت انه شو عم يعملوا هدول هون، وهيدي كلها قبل ما كان في حرب، كانت مرحله تصور يا تلميذ بالتروزيان
عم بخاف كل يوم،
عم بشوف كل يوم شو عم بصير ومن اني هول وليش موجودين هول وني الدولة.
كيف تغيرت علاقتك مع السلاح
هون لما بتصير انضميت لتنظيم فعلي؟ كان وقتها بيت الكتائب، صار في دورات، صار في تحضير أكتر وأكتر لهالشباب، لأن في كتير منهم كانوا جايين ما بحياتهم حاملين سلاح ما بيعرفوا شيء. صرنا نتطور هونيك بجاج كنا عم نخدم كسلاح فردي كأنه عنصر عادي، هون لا صرنا بدنا نتطور أكتر، نتعلم شزير على المدفعية، على سلاح مضاد للدروع، على كم شغلة يلي كانت متواجدة بكميات قليلة ما كانت كتير متوفرة. بس صار في دورة نحنا مع اللي كانوا قبلنا وعندهم خبرة فيها صرنا نتطور، ونحنا شو أنا شخصيا شو عندي خبرة أعطيها للباقي، صرنا نتطور شوي شوي لحديت ما صارت الإمكانيات بيدينا أكتر وأكتر.
شاركت بتل الزعتر؟
شاركت بتل الزعتر.
شوف كيف بلشت تل الزعتر؟
بعد ما كنت بقسم الكتائب فرن الشباك صار في شوية تحضير لتطوير العمل الحزبي، انتقلت ل شغل مع مجموعة صغيرة اسمها مجموعة العمليات. أول ما بلشت تل الزعتر حزب الكتائب ككتائب، يعني إذا بتفكر كمجلس حربي أو بيت مركزي ما كان مشارك فيها، كانوا مشاركين فيها الأحرار، التنظيم، حرس أرز، كتائب المتن الشمالي اللي نحن كنا مع الشيخ بشير ما كانت مشاركة. بس نحن كمجموعة في عنا أصحاب كانوا من ضمن هالتنظيمات البقوية مثل التنظيم، كنا عم نشارك معهم لشيل الألغام يلي كانوا حطينا صوب تل الزعتر على الطرقات على صوب المكلس طلوع منطقة الجيرفي وديك المنطقة. شاركنا معهم شوي شوي حتى لي نحن كمجموعة حبين ندافع كنا ونشترك.
شو أسوأ شيء بتل الزعتر بتقدر تحكي عنه؟
تل الزعتر هي المنطقة اللبنانية يلي أكبر خطر كان فيها على وجود المنطقة، بنسميها المنطقة المسيحية وقتها كيف ما كان، لأنه هي كان أكبر مخيم. في كتير مخيمات أو نقاط كانت محاوطة من الكارنتينا للنبعة لشقفة من سن الفيل، تل الزعتر، جسر الباشا، قلعة لبسانيات، يعني كانوا محاوطة. بس أكبر تجمع كان هو بتل الزعتر يلي كان العصب طبعا العمل الفلسطيني. هونيك كانت يعني عم بتواجه أكبر مجموعة، يعني بوقتها مش إنه كانوا مدربين، كانوا مدربين ومجهزين وعندهم كل الإمكانيات. المنطقة الأساسية اللي كان بتشكل خطر هن اثنين منطقتين، منطقة تل المير، تل المير يلي كان كاشفي على المنطقة هي بتقلب تل الزعتر، منطقة تلي كاشفي على كل المناطق، وتاني منطقة هي منطقة الدكويني اللي كانوا أهلها عم يتعذبوا ويتضايقوا من التجاوزات الفلسطينية كانت عم بتصير. هول المنطقتين الأساسيتين اللي كانوا وحدة مباشرة مع المخيم يلي هو تل الزعتر منطقة الدكويني، والمنطقة التانية هي تل المير يلي كانت مأمنة الغطاء ويلي كان في أكتر شيء مسلحة بالمضادات ومجهزة لحتى تحمي بقية المناطق. كل اللي شاركوا هنيك شاركوا عن أنيعة، ما حدا كان جاي أبدا أنه ناطر شيء مقبيلة أو رايح لا ينتحر. هلأ ممكن يصاب يموتوا كل شيء، هي طبيعية بكل المعارك بكل الحروب.
شكرا لك على إفادتك. بس بعد المحكمة بتفتقد لشيء، بعد ما سألنا عن الدولة بحد ذاتها شو صار للجيش اللبناني بهديك الفترة؟ هذا السؤال بده شاهد بيعرف المؤسسة العسكرية من الداخل. حضرة كاتب المحكمة استدعي الشاهد الثالث.
حضرة الرئيسة الشاهد الثالث أمام المحكمة.
حضرة الشاهد العسكري، عرف المحكمة عن نفسك.
العميد وبي قطيشة، عضو الهيئة التنفيذية بالقوات اللبنانية.
لما بلش الانقسام داخل الجيش بهديك المرحلة، شو كان يعني هذا الشيء بالنسبة للمواطن اللي عم يشهد أو عايش بمنطقة عم تشهد اقتتال؟
بالنسبة للمواطن طبعا فقد الأمان، السلم الأهلي والأمان والاستقرار، وصفى مهدد بحياته بشغله، وصار بده يفتش عن أمن ذاتي لحتى يقدر يحمي حاله. مشان هيك المواطن، يمكن في كتير مواطنين حملوا سلاح، سواء كانوا حزبيين أو غير حزبيين، حملوا سلاح لأنه فقدوا الأمن يلي كانت تأمنوا الدولة لألون، خاصة كان يأمنوا الجيش.
يعني انهيار الثقة بقدرة المؤسسة العسكرية بيعطي مبرر للحماية الذاتية برأيك؟ بيعطي مبرر ولا لا هيدا توصيف بس للي صار؟
لا طبعا 100%. وقت اللي مثلا البد بيقلك طريق القدس بتمر بجوني، لا أنا ما في اسمح حدا يفوت علي من هون لحتى يوصل على القدس مثلا كمواطن. هذا أولا. ثانيا، وأنا كعسكري يعني لما فرط الجيش لقيت حالي مع عسكريتي، أكيد بدي دافع عن بيتي وعائلتي وأهلي، بس مش على الباب بدي دافع عنهم، بدي روح على خطوط التماس لدافع عنهم. لذلك كان حمل السلاح من قبل المواطنين أمر مبرر، والعكس يعني محبز حتى يحمي حاله وعائلته.
أي متى بتبلش تشوفه كخبير عسكري أنه بده يحل محل الدولة، الشخص اللي أو المجموعة اللي عم تحمل سلاح وعم تتسلح؟
أنا لما كانت الأحداث بال76 وحتى بعدها ما شفت اللي كانوا حاملين سلاح بالمنطقة اللي أنا فيها بدهم يحلوا محل الدولة. كانوا حاملين سلاح للمساعدة في تأمين السلم الأهلي لهالمجتمع بانتظار الدولة. لذلك كانوا عم بيدافعوا عما تبقى من الدولة في هذه المناطق، وما كنت شوفهم تهديد لألي أنا كعسكري.
هذا التوضيح كتير مهم، لأنه المحكمة بهمة ما نخلط بين فكرتين، أنه اللي عم يحمل السلاح لأنه بده دولة بديلة، ولا اللي عم يحمل السلاح لأنه بده يسترد الدولة. كشاهد عسكري خبرتني كيف شعرت لما بلشت تتفكك الدولة كضابط بالمؤسسة العسكرية. السؤال الثاني، كيف فيك تشرح للمحكمة أثر انقسام الجيش بعملية إعادة تنظيم القوى المسلحة على الأرض 76؟
ايه كان مؤثر كتير. لما انقسم الجيش بتعرف الجيش قتل بعضه على خطوط التماس، صار العسكري المسيحي من هاي الميلة والمسلم من هذيك الميلة بدون يحطون مع بعضهم، وصار اذا بدنا نبني جيش صار في صوت عالي بالمنطقة المسيحية انه لازم نعمل جيشين، جيش مسيحي وجيش مسلم، وكل يعني صاروا الضباط يحكوا فيها علنا. إنما الدولة الموحدة يومتها ويلي انبنت سنة العأساس بال76 ترجع من جديد، رفضت هالوضع ورجعت دمجت الجيش، ولكن كان في صعوبة كتيرة في دمج الجيش. إنما تحقق دمج الجيش على أساس أنه بدنا نعمل دولة قبل ما يتفكك مرة تانية بعدين سنة 84.
يعني فينا نقول أنه توحيد القوى المسلحة المسيحية إجا نتيجة هيدا الفراغ وهيدا الانقسام وهيدا الخوف على الدولة، لأنه المؤسسة العسكرية لم تعد بخير ونحطت عرف؟
طبعا أنا بعتقد المسيحية حملوا سلاح لأنه الجيش ما قدر يحمي الدولة والسلم الأهلي والاستقرار، وبعدين هن تهددوا بوجودهم. لذلك أنا كنت كل الفترة وقت الحرب ما أشعر أنه الكتائبة أو الأحرار هو ضدي، كان يساعدني، وكنت وبالفعل كانوا يساعدونا بالجبهات وقت اللي نطلب منهم يعني. لذلك كانوا عم بيدافعوا أولا عن المجتمع ويساعدوا بالدفاع عن المجتمع، بس بانتظار أنه ترجع الدولة، لأن تركوا الدولة تشتغل بمناطقهم كما كانت سابقا.
شكرا لك. وهون بنوصل للسؤال الأصعب بهالجلسة، إذا كان الخوف هو البداية، وإذا كان الدفاع عن المنطقة هو الدافع الأول، وإذا كان التنظيم هو المرحلة التالية، أمتين بتتحول هالتجربة لمشروع مقاومة؟ هذا السؤال ما بتقدر المحكمة أنه تجاوب عنه من خلال شهادة واحدة. كرمال هيك رح نستمع لخبير المحكمة. حضرة خبير المحكمة دكتور جورج شرف، نحن اليوم حطينا قدام المحكمة ثلاث طبقات من الأدلة، في عنا وثائق تاريخية، في شهادة شخصية، في شهادة من المؤسسة العسكرية. بدت منك تساعد المحكمة إنها تفصل بين ثلاث مفاهيم، التسلح، التنظيم العسكري، والمقاومة. هل هن شيء واحد؟
لا طبعا لا، التسلق هلا كل فرد او كل جماعه او كل عصابه فيهم يقتنوا بسلاح. هلا التنظيم العسكري بيتم بمجموعه مسلحه، لان كل مجموعه سواء كانت مسلحه او غير مسلحه بده يكون فيها حد ادنى من التنظيم تتمشي. وهون بالتسلح والتنظيم العسكري في يكون هالتسلح شرعي، انه في دول مثلا بتسمح انه الناس يقتنوا سلاح، او غير شرعي يعني غير قانوني. كذلك الامر التنظيم العسكري ممكن يكون شرعي قانوني وممكن يكون غير قانوني. بينما المقاومة بتحتوي اثنين، يعني في سلاح وفي تنظيم عسكري، ولكن الفارق الأساسي أنه المقاومة عمل شرعي بظروف معينة. لأن الفكر الدستوري والفكر السياسي بيعطي الشعب حق الثورة أو حق المقاومة بحالتين أساسيتين: بحال الدولة أو السلطة السياسية عجزت أن تقوم بمهامة بحماية أمن وحياة وأملاك المواطن وحرياته، بحال كمان عجزت الدولة عن مقاومة احتلال خارجي. بهالحالة هيدي الفكر السياسي والدستوري بيعطي الشعب حق استعادة التفويض اللي عطاه للدولة إنه تمارس السيادة باسمه، بيستعيد هالحق وبيقدر هو الشعب مباشرة أن يقوم بأن يمارس هذه السيادة بشكل عملي. من هون المقاومة تكون شرعية، لأن من بسقة من إرادة شعبية ومن ظروف معينة يحددها الفكر السياسي والدستوري.
كيف تبلورت الحالة اللبنانية بمنتصف السبعينيات من تسلح إذا بدك لنوصل لحالة فيها مقاومة؟ ما كانت مكتملة من أولها.
بلشت المشكلة باتفاق القاهرة بين الفلسطينية والدولة اللبنانية بال 1969. لأول مرة دولة بتتخلى عن سيادتها على جزء من أراضيها لتنظيم مسلح موجود على أراضيها. هون بداية تحلل الدولة بيعطي المبرر الأول للشعب أنه يفكر يسحب تفويضه للدولة ويقوم هو مقامة. ومن هون بلش المواطنين يتسلحوا ويتدربوا وصولا إلى تنظيم عسكري متكامل بهالإطار هذا، وصولا إلى يكون المقاومة بديل عن الدولة في مواجهة تعدي احتلالي على جزء من أراضيها.
شكرا خبير المحكمة على إفادتك. برجع بستدعي الشاهد التاريخي لاستكمال الاستجواب. بدي استكمل الاستجواب معك، لأنه قلت بأول شهادة لألك أنه ما فينا نختصر بداية الحرب بسنة واحدة، وفي روايات أصرت أنها تختصر لا يمكن تغطي أو تغير المشهدية الحقيقية. كيف فينا نحن نختزل كناس عم نسأل مؤرخين وشاهد تاريخ مرحلة اللي قطعت بعد هذيك المرحلة؟
يعني نحن ما فينا نختزل الأمور بنقول حرب الأهلية اللبنانية 15 سنة. أنا شخصيا بقسم هذه المرحلة الحرب كلها لثلاث مراحل. عندي سقوط الدولة من 69 لل 75، حرب السنتين اللي هي نتيجة سقوط هذه الدولة، بعدين عندك الدخول السوري 76 ل 78، دخول منه هيك رسمي واضح ولكن بلش بداية الاحتلالات العسكرية، لأنه بنفس السنة ب 78 دخل إسرائيل على الجنوب كمان. المرحلة الثالثة هي المواجهة مع السوري والاجتياح الإسرائيلي لبيروت ب 82. المرحلة الثالثة والأخيرة استحكام قبضة السوري على الملف اللبناني، يعني بتقول من 85 لحديت 2005.
بالعلم لا يجوز للمؤرخ أن يقول في هذه السنة بدأت الحرب.
ما في ولا ممكن، لأنه أو عم بيكون عم بياخد طرف أو فعلا منه قارئ جيد للحرب اللبنانية.
تسجل هالإجابة ولكن المحكمة بعدها قدام دليل ما استمعت له، دليل ما بيروي شو صاروا بس إنما بيكشف كيف بلشت هيدي القوى تشوف حالة. حضرت كاتب المحكمة قدم المستند الرابع.
المستند رقم 4، مقالة عن كيفية حمل الأطفال السلاح.
هيدا الدليل بيطرح سؤال جديد وبيستدعي طلب شهادة خبيرة المحكمة. خبيرة المحكمة عرفي عن نفسك.
دكتور منى الباشا، أنا أستاذة علوم سياسية بالجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية، اختصاصي علم اجتماع سياسي، وعاملة أبحاث بعلم النفس السياسي.
هالأطفال اللي عم نشوفهم بالصور بيشوفوا حالهم مجرد مقاتلين ولا كانوا شايفين حالهم جزء من قضية؟
قبل ما بلش جاوب على السؤال مباشرة على سؤالك، بحب أقول أول شيء أنه بلبنان مش بس البلد الوحيد يلي الأولاد شاركوا فيه بالمعارك، يعني من زمان وجاي كان يبقى بالمعارك على طول، أو بيتم تجنيد الأطفال أو هن بيشاركوا. من هون عملت هالتوضيح حتى أقول إن إحنا بلبنان طبعا ما في كتير دراسات حول هيدا الموضوع، لأنه السؤال اللي حضرتك عم تطرحيه هو سؤال كتير دقيق، وفي جانب منه له علاقة بالتصورات تبع الشخص. يعني لما عم نقول هل هن بيعتبروا حالهم جزء من قضية أو إنه فقط مقاتلين، دونك نحن عم نروح على التصورات تبع هالأشخاص هيدولي عن نفسهم، يعني تصوراتهم الاجتماعية وتصوراتهم السياسية اللي هن كونوها. وبالتالي نحن عندنا كثير دراسات حول هيدا الموضوع، ولكن من خلال اللي بيخبرونا إياه بعض الأشخاص يلي عايشوا هالتجربة. أنا حتى في عندي زملاء بالكلية كمان هن كانوا التحقوا بمناطقهم، خاصة اللي كانت مناطقهم على خطوط التماس، بلشوا صغار بأنه ينزلوا مع الشباب وكذا، دونك هن راحوا بدافع الالتزام، حسوا أنه هن في عندهم التزام تجاه مجتمعهم. دونك هون ما رحنا على صورة المقاتل،
صارت هوية، يعني
صارت قضية، صارت أكثر أقرب لمفهوم القضية. منشان هيك محيطهم الضيق، يعني المحيط العائلي تبعهم أكيد بيأثر عليهم حتى هن يشوفوا على أي أساس، أو هن على أي أساس بيلتحقوا محيطهم. وحدة هاي أول نقطة. النقطة الثانية ما بدنا ننساها لأنه عم نحكي عن لبنان، نحن مجموعات أو أقليات بتاريخها جاية من اضطهاد، دونك دغري أوتوماتيك ما بده يتحرك عندك هالشعور يلي هو الشعور بالخوف والميل لأنك تدافع عن حالك وتحاولي أنك تحافظي على وجودك للماكسيموم. دونك برأيي أنا تأختصر
الذاكرة، الرموز، أكيد. البيئة، الكل
أكيد. بس برأيي أنا هي بلبنان عم بحكي، ومش عم نقول نحن ما عنا منا، يعني أنا مني عم بستند على دراسات دونك هيدا التحليل لبعض الحالات اللي أنا مثلا تعاطيت معهم، دونك أقرب لمفهوم القضية منه لمفهوم المقاتلين كمقاتلين. يعني
إذا صار عنا مسار يمكن للمحكمة أنه تشوفه، دولة عم تتراجع، مجتمع عم يشعر بالخطر، شباب وأطفال حاملين سلاح، قوى متعددة عم تتنظم، ترجع بتبلش توحد وتحاول تتوحد، لكن المحكمة بعدها مش قادرة أن تطلع حكم، لأنه السؤال اللي فتحنا فيه الجلسة ما كان كيف حملوا الشباب السلاح، كان ليش حملوه، والإجابة اللي قدامنا لحديت هلأ ما بتعطي سبب واحد. في خوف، في دفاع عن المنطقة، في انهيار مؤسسات وانتماء وسياسة، وفي أيضا تصور أوسع للبنان ومستقبله. حضرة كاتب المحكمة، تسجل المحكمة هذه النتيجة؟
تسجل.
قبل ما أرفع الجلسة بدي أرجع للسؤال الأول، والشاهد اللي فات على القاعة بالبداية كان شاب، واليوم بعد كل هالأدلة بدي أرجع أطرح عليك سؤال واحد. بعد مرور كل هالسنوات وعم بتشوف من بعيد اللي صار بوقتها، ترجع بتختار السلاح من أول وجديد؟
الظروف ذاتها أكيد مثل ما هي بنرجع بنحمل السلاح، لأنه وقتها ما كان السلاح خيار بنحمل السلاح أو لا، كان واجب علينا تندافع عن منطقنا، عن أهلنا، وعن كل الجماعة يلي مش قادرين كانوا يدافعوا عن حالهم، نحن دفعنا عنه.
لو كنت بوقتها عارف لوين رح ياخدك القرار كمان كنت أخدته؟ اليوم أنت عرفت
لوين كان لو وصلنا هلأ؟
لو عرفت وين بده ياخدك قرار أنك تحمل سلاح كنت أخدته كمان ولا
أكيد.
لا؟
أكيد أكيد كنت حملت سلاح وأخدت قراري لأنه كان قرار بوقتها لو ما أخدته ما كنا وصلنا لهون.
في شي اليوم بتندم عليه؟
أبدا أبدا.
عندك شي بتحب تضيفه للمحكمة؟
شو عندكم أسئلة؟ أنا مستعد.
شكرا لإفادتك.
الله خليك.
حضرة الرئيسة، تسجل المحكمة خلاصة الجلسة. لقد تبين للمحكمة أن حمل السلاح في لبنان لم يكن ظاهرة واحدة ذات سبب واحد، وأن الخلط بين التسلح الأهلي والمقاومة والتنظيم العسكري يؤدي إلى قراءة ناقصة للتاريخ. كما ثبت للمحكمة أن عام 1976 كان محطة أساسية في انتقال عدد من القوى المسلحة من التنسيق الميداني إلى محاولات بناء إطار أكثر تنظيما، وأن صيغة القوات اللبنانية كإطار عسكري موحد تبلورت رسميا في 30 من آب عام 1976 بعد مرحلة من التنسيق والمعارك المشتركة. وثبت أيضا أن فهم هذه المرحلة يحتاج إلى وضعها ضمن انهيار مؤسسات الدولة وانقسام الجيش والتدخلات الإقليمية، لا عزلها عن السياق العام للحرب.
بختام هالجلسة في سؤال بقي مفتوح، متى يتحول الدفاع عن الوجود إلى مشروع مقاومة؟ اليوم لقيت المحكمة جزء من الجواب، الجزء الثاني بينطر المستندات اللي لم تعرض بعد وبالتالي لا حكم اليوم. التاريخ لا يختصر بحكم، لا تختزى القرارات جيل كامل بجملة واحدة، ولكن المحكمة قدرت اليوم أنها تثبت شيء واحد، الشاب اللي حمل سلاح ما خلق مقاتل، كان إنسان عايش زمن مضطرب لقى حاله قدام قرار ما كان عارف كيف رح ينتهي، ومن هون ببلش التحقيق الحقيقي بالمقاومة. ترفع الجلسة لاستكمال التحقيق.